بسم الله الرحمن الرحيم. أخذنا بالدرس الماضي ما تفعله المرأة وغيرها إذا حضرت احتضار أحد أهلها، فأخذنا أنها تلقنه الشهادة بقوله صلى الله عليه وآله وسلم: لقنوا موتاكم لا إله إلا الله. من كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة. واليوم نأخذ يعني ما يفعله الحاضرون إذا مات الميت. إذا مات الميت فعلى الحاضرين ومنهم النساء، ما يأتي. واحد: إغماض عينيه. لما رواه مسلم عن أم سلمة رضي الله عنها قال: دخل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم على أبي سلمة وقد شق بصره. فأغمضه ثم قال: إن الروح إذا قبض اتبعه البصر. والحكمة فيه ألا يقبح بمنظره لو ترك إغماضه. الحاصل بارك الله فيكم أنه إذا مات الميت استحب للحاضرين منهم النساء أن يغمضوا عينيه، لهذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم دخل على أبي سلمة قد شق بصره فأغمضه، وكونه أغمضه الحكمة في ذلك ألا يقبح بمنظره لو ترك إغماضه، إنه سيصير منظره قبيحا إذا ترك الإغماض، تصير عينيه مفتوحتان، تصير عينيه مفتوحتين، فيكون منظره قبيحا، فاستحب إغماضه حتى لا يقبح منظره. نعم، المرأة غير محرم لا ما يصلح، هذا إذا كانت من محارمها أحد أهلها. والكلام حصل تقييد في أول الكلام، إذا حضرت أحد أهلها، إذا كان عند احتضار أحد أهلها. بسم الله الرحمن الرحيم. هنا بعض الأسئلة لبعض النساء، يقولنا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. السؤال الأول، هناك سراويل شكلها جنز وهي مطاطة، الحكم حكم الجنز؟ نعم، إذا كانت شكلها جنز وهي مطاطة فحكمها حكم الجنز، فلا تستخدم لما فيها من التشبه ولما فيها من ضغط الجسم حيث أنها تحجم الأعضاء، لا سيما عند النساء لا تلبس، أو في البيت في المنزل أمام المحارم لا تلبس. إذا كانت أمام زوجها إذا لم يكن فيه تشبها جائز، أما إذا كان فيه تشبه فلا. السؤال الثاني، عند أن أقرأ القرآن أو أصلي أشعر بالخشوع لكن لا أستطيع أبكي من خشية الله، وأحزن على نفسي حزنا شديدا لأنني لم أستطع أبكي من خشية الله، فهل يكفي أن أخشع بدون بكاء؟ نعم يكفي ذلك، والبكاء إن تيسر فهو أمر طيب، وإن لم يتيسر فكونك تشعري بالخشوع هذا أمر طيب جدا. قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون. السؤال الثالث، عندما أصلي الليل ويكون قد قرب الفجر فهل لي أن أنظر إلى الساعة كم بقي من الوقت؟ احتاطي قبل ذلك ولا تنشغلي بالنظر إلى الساعة إلا إذا احتجت إلى ذلك أحيانا فلا حرج إن شاء الله، لكن لا يبقى هذا ديدنك دائما، فإن النظر إلى الساعة فيه انشغال، والخشوع في الصلاة أمر مطلوب. السؤال الرابع، هل للمرأة أن تذهب إلى مكان مثلا زيارة بدون إذن زوجها ثم تستأذنه بعدما ترجع وهي تعلم أنه ما سيقول لها شيء؟ الأصل أن الاستئذان يكون قبل الفعل وليس بعد الفعل، ثم إن من فوائد الاستئذان قبل الزيارة يعلم الزوج أين ذهبت زوجته، وإن حصل لها شيء علم أنها قد ذهبت مكان كذا وكذا. أما أن تخرجي بدون استئذان ثم تنوي أنك ستستأذني فيما بعد فهذا ما يصلح. السؤال الخامس، هل يجوز للمرأة أن تستخدم اللولب بمقدار الرضاعة إذا كان أولادها متتابعين، يكون هذا اللولب مناسبا لها لم يسبب لها ضرر؟ إذا كان بهذه القيود التي ذكرت في هذا السؤال بمقدار الرضاعة يعني في الحولين، ويكون مناسبا لها لا يسبب لها ضررا فلا حرج، لكن بشرط ألا تنكشف العورة، يعني الدكتورة التي تعمل هذا تعمله بدون انكشاف العورة، عورة المرأة. أما إذا كانت تحتاج إلى كشف عورتها من أجل هذا، من أجل فعل اللولب، فلا، لأنه كشف للعورة بلا ضرورة ولا يجوز كشف العورة بدون ضرورة، وقد نهى النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن ينظر الرجل إلى عورة الرجل والمرأة إلى عورة المرأة، فلا يجوز نظر المرأة إلى عورة المرأة إلا لضرورة، ولا يجوز نظر الرجل إلى عورة الرجل إلا لضرورة. نعم، والغالب أن اللولب يسبب ضررا، الغالب أن اللولب يسبب ضررا، فلا ينصح باستعماله لما فيه من الضرر، وهكذا أيضا لما فيه من انكشاف العورات. فلكن إذا خلا من هذين المحذورين واحتاجت المرأة إلى ذلك في الحولين فيعني ماذا، فلا حرج إن شاء الله في الحولين بدون زيادة على ذلك. أما إذا كان هناك زيادة على ذلك بدون ضرورة فلا، وإن كان لضرورة فلا حرج إن لم يكن هناك ضررا ولم يكن هناك تكشف للعورات وهذا هو. وأما إذا كان الحامل على استخدام اللولب كون المرأة تخاف من الرزق على أولادها، هذا غلط، وهذا سوء ظن بالله سبحانه وتعالى، سوء ظن بالله، ورزقهم على الله سبحانه وتعالى، فالله عز وجل هو الذي يتولى رزقهم، وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها. قال تعالى: ولا تقتلوا أولادكم من إملاق نحن نرزقكم وإياهم. فلا يجوز فعل هذا الأمر من أجل الخوف من الرزق لما في ذلك من سوء الظن بالله سبحانه وتعالى. لكن إذا كان هناك ضرورة فلا بأس بذلك للضرورة، وإذا كان هناك حاجة فلا بأس بذلك للحاجة بمقدار الحولين، بشرط ألا يكون فيه تكشف العورات، ويعني ألا يكون فيه ضررا على المرأة، فإن كان فيه ضرر على المرأة فلا تستخدمه، لقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: لا ضرر ولا ضرار. السؤال الذي يليه: ما هي آداب طالبة العلم في حلقة العلم جزاكم الله خيرا؟ طالبة العلم في حلقة العلم لا بد أن تلتزم بالآداب، آداب الحلقة، آداب حلقة العلم. فمن تلك الآداب أن تصغي وأن تستمع لما يلقى في الحلقة، سواء كان قرآن أو غير ذلك. قد قال الله عز وجل: وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون. وهكذا أيضا من الآداب الجلوس الحسن، الجلسة التي تليق بطالب العلم وبطالبة العلم. وقد يعني جلس جبريل عليه السلام إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم فأسند ركبتيه إلى ركبتيه، ويعني ماذا، وضع كفيه على ركبتيه، وقال: يا محمد، وقال: يا محمد. فجلسة تليق بطالب العلم، نعم، في حلقة العلم. ومن آداب طالب العلم وطالبة العلم في حلقة العلم ألا يبقى متكلما إلى من بجانبه، يتكلم إلى من بجانبه، فهذا مما ينافي أدب الحلقة، ومما ينافي كذلك أيضا الإصغاء المطلوب. وهكذا أيضا من الآداب ألا يبقى ملتفتا هنا يمينا وشمالا، بل ينتبه لما يلقيه المدرس أو المدرسة، نعم، ينتبه لذلك ويركز على ذلك حتى يحصل النفع. نسأل الله عز وجل التوفيق لما يحب ويرضى. سبحانك اللهم وبحمدك، لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.